بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله ولحفظه ملتبسا بشرها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل من اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكمل للناس دينهم وأتم عليهم النعمة، وبين لهم سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يصلح حالهم في الدنيا وفي الآخرة، سواء من جهة العبادات أو من جهة الاعتقاد. ولا شك أن أعظم ذلك هو أن يعرف الناس ربهم الذي يعبدونه ويسجدون له ويركعون له ويسألونه ويرجونه، فلا شك أن هذا أعظم الأمور، فإن هذا هو صلاح القلوب، ولا صلاح للقلوب إلا بمعرفة ربها وخالقها ورازقها بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فكيف يكون الرسول مع هذا أن يكون لم يبين للناس دينهم؟ فإن هذا من المحال شرعا وعقلا، فكيف يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم آداب الحاجة والقضاء، قضاء الحاجة وأداب الخلاء، ولم يبين لهم صفات معبودهم؟ فإن هذا من المستحيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم ذلك وبينه أتم بيان، فإن هذا الأمر هو أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، وهذا أشرف العلوم وأتمها وأعلاها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه أتم بيان، والصحابة تلقوا هذا من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبينوا للناس هذا الأمر، فلم يكونوا يكتمون دين الله، بل نشروه لطالبيه وبينوا ذلك أتم بيان رضوان الله عليهم. فكيف يأتي بعد ذلك أفراخ اليونان وتلامذة علم الكلام يطعنون في الأولين ويقولون أن طريقتهم أعلم وأحكم، فهذا قول باطل وتلبيس على الناس ليزيغ الناس عن عقيدتهم وعما بينه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن المحال، أي من المستحيل من بداهة العقول فضلا عن الشرع، فمن المحال أو فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه داعيا إلى الله وسراجا منيرا الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، حيث كان الناس في ظلمات، في ظلمات عامة في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم وفي شأنهم كله، فأخرجهم الله من الظلمات إلى النور برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأي نزاع فإنه يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، والمراد بالكتاب القرآن والمراد بالحكمة السنة، فكله وحي سواء ما أنزل الله من كلامه أو ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وهذا إشارة إلى قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، إشارة إلى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. محال مع هذا، أي هذا الأخبار وغيره كثير مما يبين الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قد أتم الرسالة، وأنه ما من خير إلا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذر الأمة منه. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، وهذا الذي يدعيه أهل الكلام، وإن لم يصرحوا به على رسول الله ولكن لازم قولهم هذا، فإنهم عندما يقولون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فملزوم قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة باب الإيمان بالله ومعرفة الله بأسمائه وصفاته. فهذا ملزوم قولهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين قد تركوا هذا الأمر ملتبسا مشتبها. ومعنى ملتبسا أي يختلط الحق بالباطل، لا يتميز هذا من هذا، حتى أتى أفراخ أهل الكلام وعلم اليونان حتى يبينوا للناس دينهم، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فهذا من المحال أبدا عقلا وشرعا، ومن بداهة العقول أن يكون هذا الأمر الجليل وهذا الباب العظيم قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم ملتبسا مشتبها على الناس، وبالتالي فإن الصحابة كانوا جهال بما يتعلق بربهم، ولا يعرف ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، حتى أتى الذين يقدمون العقل على النقل والذين تربوا على فكر اليونان وأفلاطون وأرسطو وعلماء الكلام، أتوا أولئك وبينوا للناس ما يتعلق بالله من أسمائه وصفاته وما يستحق له وما يمتنع عليه. فهذا قول باطل ودعوى مردودة، فإن معرفة هذا أي باب الأسماء والصفات، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب، أفضل ما ورج في القلوب أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته ومعبودهم، وحصلته النفوس مما يكون لها أعظم الأثر في تزكيتها وتربيتها وولجها وخوفها ووجلها من ربها، وأدركته العقول من العلوم. هذا أفضل العلوم التي تدركه النفوس والعقول والقلوب، فكيف يكون مع ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الأمر ملتبسا مشتبها محال شرعا وعقلا؟ وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله عليه في كتابه ومما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ما يستحقه الله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأفعاله المجيدة، مما تقر به القلوب وتنشرح به الصدور ويعبد الناس ربهم على بصيرة وبينة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز معلقا على هذا الكلام الذي قرأناه، قال رحمه الله: لأن أصل الدين هو الأساس، فأفضل ما أدركته القلوب والعقول، وأفضل ما فعله الناس هو الإيمان بالله ورسوله والإخلاص لله والتصديق بأنه الحق وأنه المعبود بالحق وأن رسوله محمدا حق وأن ما جاء به حق، هذا هو أصل الدين وأساسه، ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عرفنا أن الطريق الذي يوصل إلى معرفة الله وما يستحقه الله من أسماء حسنى وصفات عليا وما يمتنع عليه وما ينفى عنه مما به نقص وعجز وعيب يتنزه الله عنه، طريق ذلك إلا ليس هناك طريق إلا الكتاب والسنة. وذلك كما أسلفنا في بداية الرسالة أن الكلام في الاعتقاد وفي معرفة الله بأسمائه وصفاته هذا من باب الغيب الذي لا تدركه العقول، وليس للعقول مسرح للاجتهاد فيه. وأغلق هذا الباب إلا من طريق الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينهاهم عن شر ما يعلم لهم.
نعم، كيف يكون ذلك هذا الكلام الذي يدعيه أهل الكلام؟ أيعقل أن يكون هذا الأمر هو الصحيح بأنهم هم الذين بيّنوا الدين ووضحوا للناس ما يستحقه الله من أسماء وصفاته، وخفي على الرسول صلى الله عليه وسلم وخفي على الصحابة؟ كيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين وهم الأنصار والمهاجرون لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هذا مرفوض من بداهة العقول. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وهذا إشارة إلى حديث سلمان الفارسي الذي رواه مسلم أن يهوديا أو أحد المشركين جاء إلى سلمان الفارسي فقال: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار إلى آخر الحديث، رواه مسلم. والقراءة المراد بها آداب قضاء الحاجة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته حتى هذه الآداب وهي أقل مراتب الأمور؟ أيعقل أن لا يكون قد أحكم وعلم أمته صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؟ هذا يستحيل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. رسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء، أي على المحجة الواضحة الذي لا شبهة فيها ولا لبس فيها ولا حيرة ولا أن يكون الإنسان حيرانا فيها، لا حيرة فيها ولا اضطراب فيها. قد أحكم النبي صلى الله عليه وسلم الدين إحكاما وترك الناس على المحجة البيضاء. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. فما من خير إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذر الأمة منه وأعظم ذلك باب الأسماء والصفات، فقد أحكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب أتم إحكام، وبينه الله في كتابه أتم بيان. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلد جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
نعم، هذا تأكيد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر المعتقد، وإخبار منهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد أحكم الدين كله، وما من أمر يتعلق بدينهم إلا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني أتم البيان ووضح الإسلام كاملا وما يصلح العباد في ظاهرهم وباطنهم وفي معتقدهم وعباداتهم وسلوكهم وأدابهم، قد أحكم هذا الباب صلى الله عليه وسلم، وأقر الصحابة بهذا الأمر وأخبروا به. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، أي خطيبا، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري في كتاب بدء الخلق في باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من بدء الخلق، من آدم عليه السلام، من آدم عليه السلام حتى دخل الناس، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، يعني حتى آخر مآل الدنيا، فما من شيء إلا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه من حفظ ونسيه من نسيه. ومقصود عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل عليهم الحجة وأتم لهم البيان ووضح لهم الدين وبين لهم كل طريق يوصلهم إلى مرضات الله وجنته، وأنه حذرهم من كل طريق يوصل إلى غضب الله وناره. من ذلك باب الأسماء والصفات، فلا حاجة لنا إذن أولا إلى آراء أهل الفلسفة والمنطق والعقل مما أخذ ذلك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فجعلوا الأمة في حيرة في باب الأسماء والصفات. والثاني يدل على ضلال من أخذ هذا العلم من غير الكتاب والسنة. وثالثا ما يترتب على ذلك بأن من أراد أن يعرف ربه من غير طريق الكتاب والسنة فإنه ولا بد أن يصيبه الحيرة والاضطراب والانتكاس والانحراف في هذا الباب، حتى يصل إلى ما وصل إليه الجهمية من إنكار ذات الله سبحانه وتعالى. فمن أراد السلامة ومن أراد العلم ومن أراد الحكمة فإنه على منهج سلف الأمة مما علمهم عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على أن تلكم القاعدة أن طريقة السلف أسلم، طريقة السلف أسلم، وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، قاعدة باطلة متناقضة لغة وشرعا وعقلا. فأما لغة فكيف تكون السلامة ولا يكون عندهم العلم والحكمة؟ لأن العلم والحكمة من آثار السلامة، أو نقول أن السلامة عند المرء في دينه أن يأخذ الكتاب، أن يأخذ العلم من الكتاب والسنة. فلم يسلم الصحابة في عقيدتهم والسلف إلا أنهم كانوا ذو علم وذو حكمة. أما أن يقول أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم فهذا متناقض، ويرده كما سمعتم العقل والشرع. نعم.
قال رحمه الله: محال ما تعليم كل شيء لهم فيه منفعه في الدين، وان دقت ان يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غايه المعارف وعبادته اشرف المقاصد والوصول اليه غايه المطالب، بل هذا خلاصه الدعوه النبويه وشده الرساله الالهيه، فكيف يتوهم من في قلبه ادنى مسكه من ايمان وحكمه ان لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غايه التمام؟ اذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال ان يكون خير امته وافضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه او ناقصين عنه. ثم من المحال ايضا ان تكون القرون الفاضله القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لان ضد ذلك اما عدم العلم والقول، واما اعتقاد ضد الحق والقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. اما الاول فلان من في قلبه ادنى حياه وطلب للعلم او همه في العباده يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفه الحق فيه اكبر مقاصده واعظم مطالبه، يعني بيان ما ينبغي اعتقاد لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليس للنفوس الصيحة إلى شيء أشرق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة المجدية.
نعم. فيواصل شيخ الإسلام في بيان استحالة جهل الأولين من الصحابة والتابعين وأسلافهم أن يكونوا لم يحكموا هذا الأمر، هذا من المستحيل لاعتبارات كثيرة. فمحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت كأداب قضاء الحاجة أن يترك تعليمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، لأن هذا كما سمعتم أفضل ما حصلته النفوس وأدركته العقول، فهذا يستحيل. الذي معرفته أي معرفة الله هو غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، فأفضل الأمور العلمية أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأفضل الأمور العملية أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته ويتعبد لله بهذا الاعتقاد الصحيح، فإن الوصول إليه غاية المطالب، غاية مطالب المسلم الذي سلمت عقيدته وفطرته، غاية مطالبه أن يكون أو أن يعرف هذا الباب. أما من انحرفت فطرته وانتكست عقيدته فهو لا يبالي بمعرفة ربي بأسمائه الحسنى. ولذلك ترى تأثير هذا الجهل بالله وبأسمائه وصفاته في عباداتهم وسلوكياتهم من التخبط في الشرك والابتداع في الدين وعدم المبالاة في عبادة الله عز وجل، حتى يصل بهم الحد أن يروا أن في نفوسهم من العجب والغرور أن تسقط عنهم التكاليف، فلا يعبدون الله ولا يصلون له ولا يركعون له ولا يسجدون له، بل لهم أن يفعلوا فيما يظنون ويزعمون أن يفعلوا الفواحش، فتراهم يفعلون الفواحش. كل ذلك ناتج أن الأصل الذي هو صلاح القلوب لم يحكموه إحكاما صحيحا، فأثر هذا الفساد العقدي في سلوكياتهم وعباداتهم. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. خلاصة الدعوة النبوية من آدم من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى عبادة الله وإلى معرفة الله بأسمائه وصفاته، وزبدة الرسالة الإلهية، لأن الله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، مما يقتضي ومن لوازم ذلك أن يعرفوا معبودهم، ولا سبيل إلى معرفة معبودهم الذي له يركعون ويسجدون ويستغيثون به إلا من طريق الوحي، لأن الله لا يرى ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار، فلزم عند ذلك أن يكون طريق معرفة الله عن طريق الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتوهم أو كيف يتوهم أن يظن أو يطري على باله شيئا من ذلك ممن صحت فطرته؟ كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان، أي بقية من إيمان، أي ذرة من إيمان، وحكمة أي فهم وعلم، ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ ما يتوهم ذلك إلا من انتكست فطرته وانحرفت عقيدته وأغلق عقله أن يظن هذا الظن، فهذا يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم هذا البيان. إذن لماذا يلجأ المتأخرون إلى وقتنا الحالي من الأشاعرة وأفراخ المعتزلة وأهل التصوف ومن يقول أن الله في كل مكان؟ إلى يومنا هذا انحرفوا في هذا الباب، فتخبطوا في باب معرفة الله عز وجل، فضلوا ضلالا مبينا، وبالتالي انحرفت أعمالهم وسلوكياتهم وأخلاقهم وعباداتهم، انحرفوا انحرافا جليا، لأن السلوك والعبادة وكل أمور حياة الإنسان صلاحها مرتبط بصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب. ولا صلاح للقلب أبدا إلا بأن تعرف ربها ومعبودها بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله المجيدة، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الوحي، لأن ذلك من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى أو ما أوحاه إلى أنبيائه. فالخلاصة أن كل من جانب هذا السبيل فإنه قد ضل ضلالا مبينا، وهو يدخل ضمن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فالثنتان والسبعون فرقة ضلت وانحرفت بسبب هذا الباب وما يتفرع عنه من أمور الاعتقاد. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، أي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاصة ما سبق وصلنا إلى نتيجة، وهو استحالة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الأمر للأمة بالأدلة الشرعية والعقلية. ثم يأتي بعد ذلك شيخ الإسلام ليبين أيضا استحالة أن يكون الصحابة قد جهلوا هذا الباب أو لم يبينوه للتابعين والأمة، فيقول: فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين عنه. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل عقلا وشرعا أن يكون قد أخفى هذا الأمر أو لم يحكمه، كذلك الصحابة يستحيل أن يكون قد جهلوا هذا الباب، وهم خير القرون وأفضلها، وهم يبحثون عن أفضل الأعمال، وأفضل الأعمال أن يعرف العبد ربه وأن يمتلئ قلبه إيمانا وتصديقا وإخلاصا ورغبة ورهبة بربه، ولا يكون ذلك ولا يتحقق إلا بأن يعرف ربهم بأسمائه وصفاته، فيثمر ذلك محبة له وخوفا ورغبة ورهبة. أيعقل أن الصحابة جهلوا هذا الباب وهذا الباب هو أفضل الأبواب؟ يستحيل. حتى يأتي أفراخ المعتزلة وأهل الكلام ويقولون: نحن أفضل من الصحابة في معرفة الله. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الطبقات الثلاث، القرون الأولى، سواء قلنا بأن القرن الجيل، جيل الصحابة التابعين وأتباعهم، أو قلنا بأن القرن هو 100 سنة، أهل القرون الثلاثة الأولى. فهؤلاء الجيل قد أثنى عليهم رب العالمين في كتابه وزكاهم، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تقتضي أن يكون أولئك الجيل وتلكم القرون هي أفضل قرون الأمة إلى قيام الساعة. أفيعقل بعد تلكم التزكية من الله تعالى لأولئك الجيل وتزكية النبي لهم أن يكونوا قد جهلوا باب الأسماء والصفات، حتى يأتي أصحاب العقول والأفكار والذين تربوا على علم المنطق واليونان أن يكونوا قد أحكموا هذا الأمر أفضل إحكاما من السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين والتابعين وأصحاب القرون الأولى؟ هذا يستحيل. فإن كان مستحيلا وجب على المسلمين في كل عصر أن يرجعوا معرفة هذا الباب وإحكامه إلى ما كان عليه الأول لا ما يقوله الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأصحاب العقول. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك يعني ضد هذا الأمر إما عدم العلم والقول، يعني أحد أمرين، إذا قلنا بأن الصحابة كانوا جاهلين كانوا غير عالمين غير قائلين بهذا الأمر يلزم من هذا القول أحد أمرين، إما أن يكون الصحابة والقرون الأولى ليسوا عندهم علم أو يلزم عدم العلم والقول، يلزم من هذا أنهم ليس لديهم علم بهذا الباب وليسوا قائلين وداعين له، وإما اعتقاد نقيض الحق أو يكونوا معتقدين خلاف الحق الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ لا يعقل. يعقل أن يكون الصحابة جهلوا هذا الباب وغير داعين له وهذا أوجب الواجبات، أو يكون الصحابة خالفوا نبيهم في الاعتقاد وخالفوا ما أنزل الله من القرآن وهذا أيضا استحالة. فالنتيجة إذن أن ما دام أن كلا الأمرين ممتنع فالنتيجة أن الحق هو ما كان عليه الرسول وأن الصحابة هم الذين فهموه حق الفهم وأخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به في قلوبهم ودعوا الناس إليه. فوجب إذن أن نأخذ ديننا مما كان عليه سلف الأمة، هذه النتيجة والخلاصة. والنتيجة الثانية أن ما عليه الأشاعرة وأهل الكلام عموما من اعتقاد فهو اعتقاد باطل، لأن أساسه باطل، لأن أساسه لم يؤخذ من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، وإنما أخذوه من علم اليونان والفلسفة والمنطق والعقل وأهل الرأي. النتيجة الثالثة أن تلكم القاعدة التي وضعوها مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم قاعدة ركيكة باطلة من جذورها ومقتنعة من جذورها، وإنما وضعت للبس الناس عن الحق ولربط الناس بآرائهم وأفكارهم ومعتقدهم، لأن الناس يبحثون عن العلم والأعلم والأحكم، فإذا قالوا أن الأعلم والأحكم هم الخلف قالوا فلنأخذ عقيدتنا إذن منهم، وهذه قاعدة خبيثة فاسدة من أسها. ثم قال شيخ الإسلام: أما الأول أي من ذلك من تلكما من تلكم أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة أي رغبة في العبادة، فمن كان كذلك عنده حياة في القلب، ذرة إيمان، وعنده همة لطلب العلم، وعنده نهمة لأداء العبادة وعبادة الله سبحانه وتعالى، يكون البحث من هذا في عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصد. هذه الأمور الثلاثة تقتضي من كان في قلبه إيمان، أدنى إيمان، وعنده همة لطلب العلم، وعنده همة ونحمة لعبادة ربه، أن يكون طلب معرفة أسماء الله وصفاته عنده أهم المطالب. يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وهذا أتى به عرضا شيخ الإسلام، وإلا المقصد أن يبين أن معرفة أسماء الله وصفاته على حقيقتها وبمعانيها التي إذا أدركها العبد تعبد لله وامتلأ قلبه إيمانا، لا البحث عن كيفية ذاته وأسمائه، فإن هذا يفوض إلى الله. فالتفويض تفويضان عند السلف، تفويض صحيح وتفويض باطل لا يقولون به. أما التفويض الصحيح فهو أن يفوض كيفية صفات الله وكيفية ذاته عز وجل، وأما الكيفية الباطلة التي يدعيها أحد وهو كيفية صفاته، كنه صفاته، فهذا يوكل إلى الله عز وجل، لأن الله لم يبين في كتابه ولا في سنة رسوله كيفية صفاته، ولأن الله ليس له شبيه ومثيل حتى نقيسه عليه، ولأن الله لا يرى ولم يرى حتى تدركه الأبصار ويبين كنه صفاته. فما دام أن هذه الأمور قد أخفيت على العبد فوجب عليه أن يلتزم بما ألزمه الله ورسوله. أما المعاني ومعرفة الصفات فإن هذه لا تفوض كما يدعيها الباطل، فإن معرفة معاني الأسماء والصفات مفهومة لدينا، الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن نقول أن الكيف أو الكيفية كيفيتان، كيفية نفوضها إلى الله وهي معرفة كيفية صفات الله، وأما الكيفية التي يدعيها أهل الباطل هو معرفة معاني الصفات فهذا نعلمها ولا نفوض، وهذا اعتقاد المفوضة الذي قال أهل البدع أنه مذهب السلف، وهذا قول باطل. فالسلف لا يفوضون المعنى، فإن معاني الصفات معلومة، يعلمون ما معنى استوى، يعلمون ما معنى وجاء ربك، ويعلمون ما معنى غفر الرحمة والغضب، يعلمون هذه المعاني مع عدم تشبيهها بصفات المخلوق. فهذا الباب هو معرفة هذا الباب ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصد الإنسان الذي عنده نهمة في طلب العلم وعنده إيمان وعنده همة لعبادة الله. أيعقل أن الصحابة والسلف مع هذه المطالب لا يسعون ولم يحققوا معرفة هذا الباب؟ هذا استحال. وليست النفوس الصحيحة، يعني التي لم يخلطها أدران الشرك والبدع، النفوس الباقية على فطرتها الصحيحة، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الباب، إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، شيء يجده الإنسان في فطرته أنه يريد أن يعرف ربه، ما دام أن فطرته سليمة فقلبه يجد دافع، ويجد المسلم في نفسه دافع إلى اللجوء إلى الله ومعرفته. فإذا كان المسلم هكذا فكيف بالصحابة، فكيف بالصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف أن يكونوا يعني لم يحققوا هذا الأمر ولم يطلبوه؟ يقول الشيخ ابن باز تعليقا على ما قرأنا وسمعنا، قال رحمه الله: الوجدانية، لأن المقصود معرفة صفاته وأسمائه، والإيمان بذلك أنه رب العالمين، وأنه الحق المبين، وأنه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا المقام هو أشرف المقامات وأعظم المقامات، وهو أشرف الملة والدين. أما الكيفية لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم كيف استواءه إلا هو، ولا كيف نزوله، ولا كيف قدمه، ولا كيف يده، ولا كيف وجهه إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا الذات. فالمقصود من هذا كله أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب ببيان أسمائه وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما يجب أن يعتقد فيه سبحانه. وهذا أشرف المطالب وأعظم المكاسب، ولهذا بينه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبينه خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم بيان، أعظم من بيان العبادات الأخرى. ثم قال: هذه رسالة عظيمة أبان فيها الحق رحمه الله، ورد على أهل الباطل، ونقل فيها نقولات عظيمة تأتي إن شاء الله. انتهى كلامه، ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.